كنا نعالج المحذور الخطابي الذي ذكر في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو محذور لزوم اجتماع الفردين او المثلين بناء على عدم التاكد في المقام والتاريخ. هذا المحذور قلنا ان هناك وجوها عديده في مقام محله، انتهينا الى وجه ثامن معلق نقلناه عن المحقق العراقي في الدور على ما هو ظاهر تحريرات بحثه، حاصله انه لا يلزم اجتماع الضدين والمثلين لان العناوين هي معروضات الاحكام بما هي فانيه الخارج. فاذا كانت العناوين بنحو صحيح لا يكون احد العنوانين اين العنوان الاخر ومحفوظا في العنوان الاخر، بل احد العنوانين الذي تعلق به الاراده والشوق والخوف عنوان غير العنوان الذي تعلق به الكراهه مثلا والخوف والحرمه، حينئذ لا يلزم ان يكون هناك محفوظون محفوظ اجتماع الحسين، لأن يعني متعلق كل من الحسين غير متعلق الآخر، ومعروف كل من الصفتين الحقيقيتين النفسانيتين المتضادتين غير معروف الآخر. وهذا يقول هكذا يقول هذا الأمر إنما يكون في موارد القضايا الشرعية والقيود المأخوذة في الحوض بنحو الحيثيات التعليلية للحيثيات التقليدية من قبيل ما موضوعات الأحكام الظاهرية يستظهر من موضوعات الأحكام الظاهرية. هذا المعنى أن ظاهر الأحكام الظاهرية أخذ الشك أو الظن ونحو ذلك في الحكم الواقعي بنحو الحيثية التعليلية، أي شرطا لإثبات الحب على نفس الفعل، كأنه يقول إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة مثلا مشكوكة في الوجوب جاز تركها، وإذا كان الخمر مشكوك في الحرمة جاز شربه. فالحب الظاهري وهو جواز الشرب موضوعه الضمير الذي يرجع إلى ذات الموضوع ذات الفعل من شرب الخمر مثلا في المثال الثاني ومن صلاة الجمعة. لكن هذا الموضوع موضوع يختلف عن الموضوع الحكم الواقعي وهو شرب الخمر، الموضوع الحرمة الواقعية أو صلاة الجمعة، الموضوع للوجوب الواقعي. الفرق بين هذا الموضوع وذاك الموضوع رغم أن كليهما ذات الفعل أصبح موضوعا، ذات الطبيعة أصبحت موضوعا لكل الحكمين معا، فرقهما أن الطبيعة هنا يكون ملحوظة في رتبتين أوليتين ليس في رتبة واحدة، لأنه هنا بحسب الحقيقة ما يقع موضوعا للحكم الظاهري إنما هو ذات الطبيعة، طبيعة فعل الصلاة الجمعة مثلا أو الشرب الخام المنتزع من جملة الشرط في طول فرض جملة الشرط وتقدير جملة الشرط التي تعني اتصاف الخمر بكونه مشكوك الحرمة أو اتصاف الصلاة الجمعة بكونها مشكوكة الوجوب. بعد أن فرض المقيد في طرف الشارع ينتزع في طول ذلك وبتصور ثاني من هذا المقيد ينتزع عنوان طولي للذات بلا قيد، ولا ينتزع حينئذ إلا من هذه الذات المفروض اتصافها بذلك الشارع، ينتزع عنوان مثلا شرب الخمر، هذا الشرب الخمر الذي فرض كونه مشكوك الحرمة أو وجوب صلاة الجمعة التي فرض كونها في الشرب مشكوكة الوجوب، تنتزع الذات من ذلك وحينئذ يقع هذا موضوعا للحكم الظاهري المضاد مع الحكم الواقعي، جواز الترك أو جواز الشرب. وحيث أن هذه الذات منتزعة في طول الذات المطلقة الواقعة في موضوع الظاهري فلا تكون حينئذ لا يجتمع الضدان الكراهة والإرادة الكراهة أو الإرادة واللا إرادة أو الحرمة والكراهة واللا كراهة لا يجتمعان على عنوان واحد بل على عنوانين، فكأن هنا ذاتان لا ذات واحدة، ذات لصلاة الجمعة أو لشرب الخمر موضوعة للحكم الواقعي بالوجوب أو بالحرمة، ذات أخرى طولية تتصور مرة ثانية وبشكل آخر وطولي في طرف الجزاء تقع موضوعا للحكم الظاهري. فإذا كان هنا ذاتان فهنا بحسب في نسبتين وفي طوليين، فكأن هنا عنوانان محصورة. فإذا كان هنا عنوانين فكان هنا عنوانان لا عنوان واحد، وذاتان لا ذات واحدة، ولا يمكن أن يكون أحدهما مع الآخر باستحالة صعود المتقدم إلى المتأخر وأحد الطوليين إلى الآخر. إذن فسوف لا يكون هناك محذور من ناحية اجتماع الفردين وغائلة اجتماع الفردين، لأن غائلة اجتماع الفردين إنما يكون فيما إذا كان معروضهما شيء واحد شيئا واحدا، وما إذا كان المعروض لكل منهما غير المعروض للآخر. المعروض لأحد الضدين ذات للعنوان، والمعروض للضد الآخر ذات أخرى غير تلك الذات، ويستحيل أن تكون نفس تلك الذات للطولية بينهما، إذا لا محذورة. قلنا أن هذا الوجه أيضا لا يكون قابلا للقبول، فإنه أولا هذا إذا تم فيصحح جعل الحكم الواقعي أيضا لا يقص، ولعل هذا الإشكال يقبله المحقق الرافي، ففي بعض كلماته توجد إشارة إلى أنه بهذا حتى بناء على السببية لا يلزم محذورون أو محذور اجتماع الضدين. والإشكال الآخر أن هذا واضح كونه خلاف الوجدان، فإن الوجدان لا يميز بين كون القضية شرطية أو كون القضية وصفية. من يرى إذا افترضنا وجود التضاد في مثل القضايا الوصفية والقيدية الحملية المقيدة بأن يقول تجب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة مشكوكة الوجوب جائزة، إذا كان هناك يوجد تضاد كما هو يقبل هنا أيضا يوجد تضاد. الوجدان لا يرى دخلا لكون الصياغة والتعبير والقضية شرطية أو كونها وصفية في هذا الامتناع. إذا يوجد امتناع وتضاد وغائلة اجتماع الضدين ففي كل تصريف جملتين موجودة، وإذا لا توجد هذه الغائلة فلا يكون في كل الجملتين أيضا. ليست نكتة المحذور وملاك المحذور والغائلة مرتبطة بكون الجملة وصفية وحملية أو كون الجملة شرطية. وثالثا ما أشرنا إليه في دفع كلام صاحب الدرر المنسوب السيد المشاركي من أنه أساسا التضاد غائلة التضاد إنما هو ليس بلحاظ تعدد التصور وتعدد التعقل الذهني لمعروض الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، وإنما التضاد ينشأ من وحدة الملحوظين بالتصورين، حتى لو كانا تصورين لا تصورا واحدا ولحاظين لا لحاظا واحدا، لكن حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ يكون واحدا، وهذه الأوصاف من الإرادة والكراهة والحب والشوق والبغض هذه الأوصاف المتضادة إنما تعرض على الصور الذهنية واللحاظات الذهنية بما هي ثانية في الخارج لا بما هي أي تعرض بلحاظ محكيها وبلحاظ الملحوظ بالذات فيها لا بلحاظ نفس لحاظها وتصورها، وإلا كانت إرادة للوجود الذهني لا إرادة للوجود للأمر الخارجي، وهذا أمر مسلم وقد ذكره هؤلاء أنفسهم. إذن حينئذ لا بد في دفع التضاد من أن لا يكون تغاير في الملحوظين، فالتغاير والتعدد في اللحاظ والتعقل والتصور بنحو لكونهما طوليين مثلا أو غير أو عرضيين لكنهما متعددين لا يكفي إذا كان إلى اجتماع الضدين إلى في باب روح الحب ومبادئ الحب من الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، إنما يلزم فيما إذا كان الملحوظان باللحاظين والتصورين الذهنيين واحدا، فكلما كان الملحوظان واحدا ملحوظا واحدا وإن كان ضمن لحاظين وضمن تصورين وبين التصورين تباين وبينهما تضاد أي شيء فرق بين التصورين أو مجرد تخالف في الوجود، الملحوظ بهذين اللحاظين إذا كان واحدا كان المحذور باقيا. وحيث أن المحذور واحد أن الملحوظ واحد، حتى إذا افترضنا أن اللحاظ القضايا الشرطية لحاظ طولي للذات، وأن الحيثيات التعليلية لا تكون تقييدية قيدا في الملحوظ، فيكون حينئذ الذات كأنه لوحظت مرتين، مرة في البداية في الشرط ومرة في الجزاء، واللحاظان طوليان أحدهما مترتب على الآخر ومنتزع من الآخر، ولا يمكن أن يكون في عرض واحد. كل هذا لو سلمنا، حيث أن الملحوظين باللحاظين الطوليين شيء واحد، وهو ذات الشرب الخام أو ذات صلاة الجمعة، التضاد يكون باقيا على حاله، ولا يندفع شبهة التضاد إلا بافتراض التعدد في الملحوظ. هذا أيضا يرد على هذا البيان. ويرد رابعا على هذا البيان أنه أساسا هذا نفس لم نفهمه أي معنى لهذا الكلام، أنه أداء الحيثيات التعليمية والقضايا الشرعية ترجع إلى أن يكون هناك ذات الموضوع متصورا مرتين وبنحو أولي، يعني هناك ذاتان، ذات في طرف الشرط وذات في طرف الجزاء، وأن هاتان الذاتان أوليتان. هذا أمر لا نفهم له معنى معقولا في باب المفاهيم، فإنه في باب المفاهيم كل مفهوم إنما يلحظ ويتصور في مقام التصور، إما يتصور معه قيده أو لا يتصور معه، يتصور ذات الطبيعة وذات المالية. إذا لم يتصور معه قيده كان مطلقا، وإذا تصور معه قيده كان مقيدا، ولا يوجد شق ثالث بين الأمرين، لا للطولية معنى معقول هنا، ولا لأن تكون هذه الذات الطولية رغم أنها ليست مقيدة في قوة المقيدة كما قلنا، لأنها مشروطة منتزعة من المقيد فتكون في طول المقيد. كلا الأمرين لا نفهم له معنى معقولا. نعم الطولية بين نفس التصورين يمكن أن يكون، بأن يتصور إنسان شيئا بعد تصوره لشيء آخر، فأولا يتصور مثلا المقيد ثم يلتفت من جديد إلى هذا التصور وينتزع من تصورا آخر، أو يتصور من خلاله ذات المقيد مع قطع النظر عن قيده، فيكون هناك طولية إما في الزمان أو حتى في الوجود بين اللحاظين والوجودين الذهنيين، لكن الملحوظ بهما سوف يكون بينهما عرضية، وسوف يكون الملحوظ بالتصور الثاني محكوما لنفس الملحوظ بالتصور الأول، إما معه قيد يلحظ أو لا يلحظ معه قيد، إن لم يلحظ معه قيد كان مطلقا للحمد الشايع، إن لوحظ معه القيد كان مقيدا لا محالة، ولا واسطة بين الإطلاق والتقييد، لأن التقابل بينهما بلحاظ الملحوظ قلنا فيما سبق تقابل السلب والإيجاب، وبين النقيضين لا توجد واسطة، بين السلب والإيجاب لا توجد واسطة. وأما ما ذكر من أن الفرق بين القضايا الشرطية والتقييدية، إذن في ماذا يكون مع أن ظاهر القضية الشرطية رجوع كون الموضوع في الجزاء فيه ذات الموضوع لا الموضوع المقيد، كما في القضية الحملية التقييدية، الفرق بين القضايا الشرطية والقضايا الوسطية يرجع إلى نقطة مبينة في بحث المفاهيم. هناك في بحث المفاهيم قيل بأن القضايا الشرطية فرقها عن القضايا الحملية التقييدية أن الشرط يكون في القضية الشرطية قيدا للحكم لا قيدا للموضوع، بخلاف القضية الحملية التقييدية الوصفية، فإن القيد في الجملة الوصفية قيد للموضوع قبل طرو الحكم عليه، فهو يقيد عقد الواضع ويجعله عبارة عن المقيد ثم يطرأ الحكم عليه ويجعل الحكم عليه، بينما في القضية الشرطية الأمر بالعكس، أولا يجعل الحكم يعني في رتبة سابقة يكون الحكم متعلقا بالموضوع بلا قيد في طرف عقد الواضع، الموضوع في الجزاء كمفهوم إفرادي في طرف الموضوع كعقد وضع ليس مقيدا، ذات الطبيعة أخذت موضوعا ونسب إليها الحكم، ثم جعل الحكم على هذا الموضوع قيد بالشرط، فإيجاب إكرام زيد مشروط بمجيئه، والمجيء إن جاء زيد فأكرمه، المجيء قيد في الحكم والشرط تقييد للحكم، ومن هنا كان له مفهوم، نكتة المفهوم في الجملة الشرطية دون الوصفية مربوطة بهذه الخصوصية، وهو أن التعليق والتقييد ونحو ذلك في باب الجمل الشرطية، التقييد بالشرط تقييد للحكم لا لعقد الوضع، لا لموضوع الحكم في الجزاء، بينما التقييد في باب الجمل الوصفية تقييد بنحو الإفرادي بنحو النسبة الناقصة لعقد الواو قبل طلوع الحكم عليه، فيجعل الحكم على المقيد لا أنه يقيد الحكم، لكي يدل على الانتفاع عند الانتفاع. فبحسب الحقيقة الفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية ليس في أن الجملة الوصفية موضوعها ذات أخرى، الجملة الشرطية موضوع الجزاء فيها الذات الطولية، وإنما موضوع الجزاء فيها نفس الذات الملحوظة في طرف الشرط أيضا. قالت الأمر هذه الذات هناك في عقد الواقع مطلق في الجملة الجزائية من ناحية عقد الواقع مطلق، إلا أن هذا الإطلاق لا ينفع، لأنه حيث أن الحكم مقيد فبالتبع تقييد الحكم سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الإطلاق في طرف عقد الواقع غير منتج لإثبات الحكم في موارد فقدان الشرط، لأن الحكم مشروط والحكم منتف بانتفاء ما هو قيد للحكم. لكن عقد الواقع في الجملة الجزائية مطلقة، يعني المفهوم الإفرادي للموضوع في طرف الجزاء مفهوم لم يؤخذ فيه قيد، بخلاف الجملة الوصفية، فإن الجملة الوصفية نفس الحكم موضوعه مقيد في عقد وضعه قبل طلوع الحكم عليه، موضوعه مقيد بالطبيعة المقيدة بالذات. فالفرق بين الشرطية والحملية من هذه الناحية وغيرها، وهذه أيضا ناحية ترتبط بعالم الإثبات، يعني بعالم المدلول الاستعمالي التصديقي الأول بحسب التصوري، ولا يرتبط أيضا بعالم الثبوت والجد بذات المعنى. وعلى كل حال إذن فهذا البيان الثامن أيضا غير ثامن، هذه هي مهم الوجوه التي يمكن ذكرت من قبل المشهور في مقام حل الإشكال والمحذور الخطابي في باب الأحكام الظاهرية، يعني محذور اجتماع الضدين، لزوم اجتماع الضدين أو المثلين. يوجد وجه آخر نسبه، يعني جعله في حقائق في كتاب حقائق الأصول، جعله بيانا وتقريرا لمطلب المحقق العراقي لدفع هذا المحذور، وسوف يظهر أن المظنون أن هذا الوجه ليس راجعا إلى هذا المحذور، وإنما راجع إلى المحذور الثاني الذي هو المحذور ملاكي على ما سوف يأتي. هو جعله بحسب ظاهر عبارته دفعا لهذا المحذور، عند محذور اجتماع الضدين. حاصل ما ذكر هناك قال بأنه لا يلزم من جعل الأحكام الظاهرية اجتماع الضدين، باعتبار أنه ذكر مقدمة حاصلها أن المولى كما يمكنه في باب المركبات أن يريد تارة يريد المركب بتمام أجزائه، وأخرى لا يريد المركب بتمام أجزائه، يريد المركب من ناحية بعض الأجزاء، كما في المركبات التي بعض أجزائها تكون غير اختيارية أو متعسرة أو أي محذور يوجد في إيجابها. فالمولى لا يريد المركب من ناحية تلك الأجزاء، يريدها من ناحية هذه الأجزاء المتمكنة الممكن منها الممكنة التي يتمكن من المكلف، وأما تلك الأجزاء فلا يطلب المكلف إيجادها، إذا وجدت يطلب هذه الأجزاء بقية المركب. إذن ففي باب المركبات الإرادة والطلب المولوي قد يكون لتمام الأجزاء، قد يكون للبعض دون البعض، وهذا يسميه بالتبعض في الحكم والتبعض في الإرادة. الإرادة قابل للتبعض في باب المركبات، بأن يريد المولى هذا المركب من ناحية بعض أجزائه، إما لأن الملاك مختص بهذا، أو لأنه الملاك موجود في الكل لكن تلك الأجزاء خارج عن اختياره، أو يوجد محذور ومفسدة في الأمر بها، فلا يطلب تلك الأجزاء، وإنما يطلب المركب من ناحية هذه الأجزاء. هذا المطلب الذي معقول في بعض المركبات واضح، يقول أن هذا المطلب يعقل في باب ذو المقدمة والمقدمة أيضا والمقدمات، فإن المولى إذا أراد شيئا وكان له مقدمات أيضا يمكن أن تتبعض الإرادة والشوق والطلب، تتبعض إرادة هذا المكلف هذا المولى وطلب نول هذا الشيء بلحاظ مقدماته، فمن ناحية بعض المقدمات يريد المولى هذا الشيء، ومن ناحية بعض المقدمات الأخرى قد لا يريده. إذا تحققت تلك المقدمات حينئذ هذا المكلف لابد أن يحقق سائر المقدمات. فالتبعض بلحاظ المقدمات كالتبعض بلحاظ أجزاء المركب أيضا محكول تبعض الإرادة. وحينئذ إذا هذه المقدمة اتضحت كلية حينئذ يأتي ويطبقها في المحام ويقول أنه إيجاد المأمور به المطلوب للمولى أو إيجاد ما تعلقت به إرادة المولى أو شوق المولى يتوقف على مقدمات تكون هذه المقدمات في الخارج متوقفة عليها وجود الشيء، وتلك المقدمات تكون مطلوبة ولو مطلوبة وتتوقف على مقدمات تكون مربوطة بالآمر لا تكون مربوطة بالمأمور به من قبيل نفس إبراز الخطاب وجعل الخطاب على المكلف، فإنه لولا أن المولى يأمر ويجعل الخطاب لما وصل إلى المكلفين ما يريده المولى، وبالتالي لم يتحقق مطلوب المولى. فمطلوب المولى تحققه وتحقيقه في الخارج يتوقف على مقدمات مربوطة بالآمر لا بالمأمور به، والتي منها جعل التكليف وجعل الخطاب وإنشاء التكليف وإبرازه. وهذه المقدمات المربوطة بالآمر على قسمين، مقدمات أولية ومقدمات طولية ثانوية. مقدمة جعل أصل الخطاب الواقعي بأنه يوجد له طلب وإرادة، إبراز الخطاب الواقعي، إبراز الإرادة الواقعية والتنفيذ الواقعي بالخطاب. هذه مقدمة لو فعلها المولى سوف يصل إلى العبد، والعبد حينئذ سوف يمتثل ويتحقق مطلوب المولى. مقدمة أخرى توجد وهي أنه لو فرض أن المكلف في مورد جهل بهذا الخطاب الأولي للمولى، كان جاهلا به لم يصل إليه، أيضا توجد مقدمة أخرى لو فعلها المولى سوف يتحقق حينئذ مطلوب المولى حتى في حالة الجهل، وهو أن يجعل خطابا آخر، خطابا بإيجاب الاحتياط أو بوجوب تحصيل العلم مثلا إذا كان ممكنا له تحصيل العين، يجعل إيجاب الاحتياط، وبهذا الجعل الثاني والخطاب الثاني يحقق المطلوب فيتحقق المطلوب. هذا أيضا جعل آخر يمكنه ومقدمة أخرى للمولى. ويقول المولى لعله يجد أن إيجاد مطلوبه من ومحبوبه وما يشتاق إليه مراده من ناحية المقدمة الأولى لازمة، لكن من ناحية المقدمة الثانية ليست لازمة، كما أنه قد تكون إرادة المولى بلحاظ أجزاء المركب من ناحية بعض الأجزاء المولى يريدها من ناحية بعض الأجزاء لا يريد. التبعض في الإرادة قلنا معقول في باب الأجزاء، وقلنا أنه بلحاظ المقدمات أيضا فكرة التبعض معقولة ترد أيضا في باب المقدمات. فالمولى من ناحية جعل الخطاب الواقعي يريد تحقيق مطلوبه، ولهذا يجعل الخطاب الواقعي، لكن من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أصعب من الأولى وأشمل مثلا من الأولى، وهو جعل خطاب ظاهري بالاحتياط أو بتحصيل العلم في فرض الشك من تلك الناحية، من ناحية تلك المقدمة إما يوجد مفسدة أو يوجد مثلا عسر حرج أي حيثيات أو حيثيات عدم تمكن للمكلف، فيجعل حينئذ المولى لا يريد المطلوب والمحبوب والمشتاق إليه، يعني مراده لا يريده من ناحية تلك المقدمات، فإرادته إرادة حيثية لا إرادة مطلقة، إرادة من ناحية لا من كل النواحي، فهو يريد من ناحية المقدمة الأولى لا يريد من كل النواحي. فإذا كان يريد من ناحية المقدمة الأولى لا من ناحية كل النواحي، إذن فلا يكون هناك حين لا يجعل وجوب الاحتياط، وإنما قد بالعكس يجعل الضراء أو يترك ذلك، وحكم العقل للمكلف ما يحكم به عقله قابل بيان مثلا أو يجعل حتى يجعل البراءة، ويقول إذا كنت شاكا لا يجوز لك التبعض. وهذا معناه التبعض بحسب الحقيقة في الإرادة، والإرادة من ناحية الحكم الواقعي لا ناحية الحكم الظاهري، يعني الإرادة من ناحية جعل الخطاب الواقعي من ناحية هذه المقدمة لوجود المطلوب والمحبوب، وعدم الإرادة من ناحية تلك المقدمة الأخرى. وبهذا يرتفع التضاد أيضا، لأنه حينما يرد دليل الحكم الظاهري نستكشف أنه لم يكن هناك إرادة إلا من ناحية الحكم الواقعي لا من ناحية الحكم لا من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أخرى جزء آخر مثلا من المقدمة لتحقيق المطلوب الواقعي. هذا الكلام غير تامين. وذلك أولا هذا التبعيض بهذا النحو بلحاظ المقدمات في طرف الوجود لا يعقل لوجوب شيء عند لحاظ الوجوبات الغيرية. التبعيض غير معقول إلا إذا رجعت الإرادة إرادة الفعل إلى إرادة إلى طرف العدم لا إلى طرف الوجود. لو كان المولى يريد الفعل بحيث كانت إرادته متعلقة بالوجود بإيجاد الفعل، فالإيجاد ليس له إلا باب واحد، لا يعقل في طرف الإيجاد التبعيض بلحاظ المقدمات. نعم في طرف الإيجاد بلحاظ الأجزاء يعقل التبعيض بوجود أجزاء متعددة المركبة، أما إذا لم يكن المطلوب النفسي مركبا بل كان بسيطا لكن له مقدمات عديدة، فوجود هذا الشيء إذا كان مطلوبا فحينئذ لا يعقل في مثل هذه الحالة إلا إيجاد تمام مقدماته، لأن باب إيجاد الشيء الواحد إنما هو إيجاد تمام مقدماته. لا يوجد الشيء إلا بوجود تمام مقدماته لا بوجود بعض المقدمات. فإذا كان إيجاده مطلوبا إذن فتمام مقدماته ستكون مفروضة، ويستحيل أن يكون هناك تبعيض من هذه الناحية. نعم لو رجع المولى لا يريد إيجاد الشيء بحسب الحقيقة، لو أرجعنا إلى طرف العدم أن المولى لا يريد أن ينعدم هذا الشيء، لكن انعدام الشيء له مصادق عديدة، فإن انعدامه تارة يكون بانعدام هذه المقدمة وأخرى يكون بانعدام تلك المقدمة الثانية، وثالثة تكون بانعدام يكون انعدامه بانعدام المقدمة الثالثة والرابعة وهكذا. في طرف الانعدام والعدم يوجد للعدم أبواب عديدة، كل مقدمة وكل جزء من أجزاء العلة إذا انتفى تنتفي، ينتفي المعلول لا محالة. فانتفاء المعلول له أبواب متعددة، أما وجود المعلول ليس له إلا باب واحد وهو وجود تمام أجزائها التي بتمامها بتمام شرائطها وخصوصها. فلو كانت الإرادة متعلقة بالوجود فهذا يستلزم فرض تعلق الإرادة بتمام الإرادة ولو غيرية بتمام الأجزاء العلة والمقدمات. نعم يعقل في طرف العدم بأن يقول أن المولى لا يريد الوجود على كل حال، ليست له إرادة بالوجود وإنما يريد أن لا ينعدم هذا الشيء، وإنعدامه له أبواب عديدة، حينئذ يعقل أنه المولى يسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة ولا يسد باب العدم من ناحية المقدمة الأخرى، ولو من أجل أن يسد باب العدم من ناحية المقدمة يوجب أسرا أو حرجا أو أي شيء من آخر فهو لا يريد الوجود للمعلوم، وإنما يريد أن المكلف من هذه النواحي يسد باب عدم المعلوم، من النواحي الأخرى إذا سدت فيتحقق المعلول، إذا لم تسد لا يوجد. والمولى لا يريد وجود المعلول على كل حال، وإنما يريد سد باب عدمه من ناحية هذه المقدمات، فيكون التبعير في الإرادة بهذا المعنى يكون معقولا حينئذ. فأولا لابد أن يرتب أصل الكلام أنه هذا التبعيض يرجع إلى طرف العدم، لا يرجع هذا التبعيض إلى جانب الوجود، وهذه مناقشة في الواقع تعبيرية أو مناقشة بيانية. والمهم في المناقشة مع هذا الوجه أن هذه الإرادة التي يفترضها وهو إرادة سد باب العدم هكذا نعبر، من ناحية المقدمة الأولى التي هي بيد المولى وللمولى، وهو جعل الحكم الواقعي أنه قد يكون المولى يريد المطلوب أو يريد سد باب عدم تحقق المطلوب من ناحية عدم جعله للحكم الواقعي، وهذا لا ينافي أن لا يريد سد باب عدمه من ناحية عدم الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط أو تحصيل العين، صحيح لا تنافي بينهما. إلا أن هذه الإرادة أي إرادة؟ نسألك، الإرادة المولى يريد سد باب عدم المعلول عدم المطلوب له من ناحية عدم جعل الحكم الواقعي، هذه إرادة نفسية أو إرادة غيرية؟ إذا كانت هذه الإرادة النفسية وهي تمام مراده النفسي إذن فلا يوجد هناك تكليف على المكلف، لأن هذا مربوط بالمولى والمولى قد سد باب العدم، فلماذا يكون الفعل منجزا على المكلف والمكلف لا بد له أن ينتهي؟ هذا أشبه بما تقدم من المصلحة الجعل، لأن هذا الملاك وهذا المطلق هذه الإرادة إرادة فيما هو فعل المولى لا فيما هو فعل العبد، فإن إن جعل الحكم والإبراز الخطاب الواقعي فعل المولى ليس فعل المعاصي. فإذا كان تمام إرادة المولى أن ينتد هذا الباب من دون أن يكون هناك بحسب الحقيقة طلب آخر نفسي متعلق بالفعل، وهذا قد تحقق ولا يكون المكلف عليه شيئا وذمته مشغولة بشيء. وإذا فرض أن هذه إرادة إرادة غيرية كما هو هكذا فرض المقدمية تعني أن هذه إرادة غيرية، فالمولى له إرادة نفسية للفعل، تترشح من تلك الإرادة إرادات غيرية على المقدمات، سواء تلك التي ترجع إلى العبد أو التي ترجع إلى المولى، تترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات أخرى غيرية تجاه المقدمات، سواء تلك المقدمات التي هي من فعل العابد والتي يتوقف ذو المقدمة على تحقيقها كمقدمات الصلاة مثلا أو مقدمات الطهور من الحدث والخبث والسائر الشرائط التي هي مقدمة للفعل التي ترجع إلى العابد، أو المقدمات التي ترجع إلى المولى والتي منها جعل الخطاب إبراز الخطاب وجعل الخطاب الواقعي وأكثر من ذلك أيضا هو الظاهري بإيجاب الاحتياط. فتترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات غيرية، وهذه الإرادة الغيرية مثلا المترشحة من ذات بهذا المقدار ليس بأكثر من هذا المقدار، بمقدار سد باب العدم من ناحية جعل المقدمة الأولى المربوطة بالمولى وهي جعل الخطاب الواقعي، لا جعل كل الخطابات الممكنة لتحقيق المرام ولو في حالة الشك وفي حالة الالتباس وفي حالة عدم الوصول إلى المكلف. وهذا احتلاقات إرادة غيرية، فحينئذ يعني نرجع إلى تلك الإرادة النفسية، نقول تلك الإرادة النفسية متعلقة بماذا؟ لو متعلقة بشيء، تلك الإرادة لا يمكن أن تكون متعلقة أيضا بسد باب العدم من ناحية جعل خطاب آخر، لابد أن تنتهي، يعني هذه كلها غيرية، كل إرادة غيرية لابد أن تنتهي بالنهاية إلى إرادة نفسية هي منشأ صدور تلك الإرادة نحو المقدمات وأبواب العدم من ناحية عدم من ناحية المقدمات المتعددة. تلك الإرادة النفسية التي لابد وأن ننتهي إليها هي إرادة الفعل. حينئذ يقال هذه الإرادة والشوق المتعلق بالفعل كيف يجعل في مورده حكم ظاهري يكون مضادا مع ذلك الحكم، لأن هذا الحكم الظاهري أيضا حكم كهذا الحكم الأول، وتكشف عن إذا لم تكن كاشفة عن إرادة خلفها الحكم الظاهري فهذا رجوع إلى الوجه الثاني أو الثالث من وجوه التقدم، من أن الحكم الظاهري حكم طريقي وليس حكما نفسيا، فيرد على ذلك الإشكال الذي تقدم. وأما إذا فرض أن هذا الحكم حاله حال سائر الأحكام له وراءه مبادئ من إرادة وكراهة وشوق وبغض، حينئذ هذه المبادئ مع مبادئ الحكم الواقعي الموجودة في الفعل، المبدأ النفسي الإرادة النفسية والشوق النفسي لا لغيره المترشح من نحو المقدمات يقع بينهما تضاد، لأن الفعل واحد من الحكم، فكيف يجتمع حينئذ الشوق واللا شوق والشوق والبغض ونحو ذلك. والمظنون أن هذا الكلام أصلا ليس محله هنا ونصابه هنا، فإن هذا الذي يقوله لا ينظر فيه إلى دفع شبهة التضاد، فإن المحقق العراقي يصرح بأن شبهة التضاد تنتفي وترتفع بفرض أن الأحكام الظاهرية فارغة من الشوق والإرادة، يعني أحكام طريقية، فهو المحذور الملاكي المحذور الخطابي يدفعه بالوجه المتقدم هناك من أن الأحكام الظاهرية ليس وراءها مبادئ، هي إبراز وإنشاء لخطابات في فرض المصادفة تكشف عن نفس الإرادة الواقعية، وفي فرض المخالفة أيضا تبرز الاهتمام مثلا بذلك الخطاب الواقعي لبيان تقدم تقريبا، قلنا أن ظاهره لا يمكن المساعدة عليه تقدم فيما تبقى، وقد يكون روحه يرجع إلى التقريب الصحيح الذي سوف يأتي. فهو مشكلة المحذور الخطابي يدفعه بتفريغ الخطاب الظاهري من مبادئ من ورائه، يقول الخطاب الظاهري فارغ عن المبادئ وعن الروح، فإذا كان فارغا مفرغا أجور ليس وراءه روح، يعني ليس إلا إنشاء مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، إذن فلا يلزم محذور التضاد، لأن محذور التضاد الخطابي إن كان بلحاظ نفس الإنشاء فالإنشاءات ليست متضادة، وإن كان بلحاظ المبادئ بمعنى الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض وهذه الأمور النفسانية التي هي روح الحكم وحقيقة الحكم، فإذا فرغنا أحد الحكمين عن المبادئ فلم يكن هناك إلا مبادئ واحدة وهي الواقعية، أما المبادئ الظاهري الحكم الظاهري ليس وراءه مبادئ ليلزم حينئذ هذا المحذور. فالمحذور الخطابي هو يدفعه بفرض طريقية الأحكام الظاهرية،
يعني محذور التضاد يدفعه بهذا البيان. وأما هذا البيان الذي يذكر هنا يذكره صاحب الحقائق راجع إلى دفع المحذور الملاكي، فإن هناك إضافة إلى المحذور الخطابي المحذور الملاكي. غاية الأمر سوف يأتي أن المحذور الملاكي ينقسم إلى قسمين: محذور ملاكي يدركه العقل النظري، ومحذور ملاكي يدركه بلحاظ العقل العملي. المحقق العراقي قدس سره يجعل المحذور الملاكي إنما هو الأول لا الثاني، الثاني لا يراه محذورا مهما، إنما المهم المحذور الملاكي الأول، وهو أن المولى كيف يناقض غرضه، كيف يفوت غرضه إذا كان مريدا، كيف حينئذ يجعل شيئا يكون على خلاف الإرادة من حيث النتيجة، والعاقل لا يفوت غرضه، لا يتناقض في مقام تحصيل أغراضه. هذا هو المحذور الملاكي الذي يذكره هو، على ما سوف يأتي شرحه مفصلا. هذا الجواب يصبح أن يكون جوابا على شبهة المحذور الملاكي بالتقريب الأول الذي هو تقريب المحقق العراقي نفسه، والذي يؤكد عليه كثيرا ويحاول أيضا أن يبرزه على ما سوف يأتي في قبال من أجاب على المحذور الملاكي بأجوبة أخرى. فهو هنا في مقام دفع شبهة نقض الغرض، والذي يقول لعل شبهة النقباء الأصلية ترجع إلى هذا المحذور، لا إلى محذور اجتماع الضدين، ولا إلى محذور الوقوع في المفسدة ودفع المصلحة، وهذا قبيح عقلا، مسألة العقل العملي. على كل حال هو يحاول أن يجيب على ذلك المحذور بهذا الجواب، وسوف يأتي أن هذا الجواب لا يصلح. هل يصلح أن يكون دافعا لذاك المحذور أو لا يصلح أن يكون دافعا لذاك المحذور؟ هو بحسب الحقيقة بهذا البيان يريد أن يقول أنه لا يلزم تفويت الغرض والتناقض في مقام تحصيل الغرض للمولى، فإن المولى في سبيل تحصيل أغراضه هنا لا يشترط أن يكون من جميع الأبواب يريد أن يحصل غرضه، قد يريد أن يحصل غرضه من هذه الناحية فقط، من ناحية جعل الخطاب الواقعي لا جعل الخطاب الظاهري. وأساسا المحقق العراقي في تقريرات بحثه رسم مقدمات أربعة، الأول والثاني منها تدفع المحذور الخطابي، والثالث والرابع منها والتي يكون أيضا بيانا آخر لنفس هذه الروح المبينة هنا تدفعان المحذور الخطابي بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاكي، بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاكي، وهو تقريب نقد الغرض لا تقريب الإلقاء في المفسدة القبيح عقلان، أو دفع المصلحة عن المكلف قبيح عقلان. إذن فالوجوه المتقدم، الوجوه المذكورة في مقام دفع إشكال الخطابي يعني إشكال اجتماع الضدين أو المثلين بناء على عدم التأكد في المقام، في أمثال المقام الوجوه هي الوجوه الثمانية المذكورة، فقد اتضح أن هذه الوجوه لا تستطيع بظاهرها أن تحل هذا المحذور وهذه الغائلة، لا بد من التعرض للمحذور الملاكي أو للتقريبين في المحذور الملاكي والأجوبة التي ذكروها في مقام حل المحذور الملاكي ثم بيان الحل النهائي الصحيح. ويوجد جواب آخر هنا مذكور أيضا في الكتاب لحاضر من المحقق العراقي مأخوذ من مقالاته، أيضا يرجع إلى المحذور الملاكي، وحيث أننا فصلنا بين المحذورين الخطابي والملاكي نؤجل هذا البيان أيضا إلى ما يأتي كما بعد.